الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين.
آمين.
أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب فضائل القرآن، إلى أن قال: باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. هذا الحديث من أفراده، وترجم له بهذه ترجمة لطيفة: قال باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. يعني يجوز أن يقول هذا وهو صادق، مع أن هذا لم يكن عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتروك هو ما كان على الحال الذي كان عليه عند وفاته النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين الدفتين إنما كان بعد جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضهم. هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا حرج أيضا من أن يقال القرآن هو ما بين الدفتين، فإن هذا لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل. الأمر الثالث أن هذا القول يدفع به قول الرافضة قبحهم الله في زعمهم أن الصحابة أنقصوا من القرآن وكتموا شيئا منه، أو أن شيئا من القرآن لم يجمع بسبب ذهاب حملته كالسبعين الذي قتلوا في بئر معونة. قال الحافظ رحمه الله: وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في القرآن، وأن الصحابة كتموا. هكذا قالوا: كتمهم الله، وهي دعوة باطلة، لأنهم لم يكتموا مثل أنت عندي بمنزلة هارون من موسى، ما كتمه أهل السنة، رووه وأثبتوه في الصحيح. استدلوا به أيضا على عدم التنصيص على خلافة علي، فإن هارون مات قبل موسى، ما خلف موسى، وإنما كان قصده لما خرج لميعاد الله عز وجل خلفه موسى، وأنت كذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك خلفه علي، يعني خلفه على المدينة، فعلي شق عليه أن يخرج الناس ولا يخرج إلى الجهاد، فقال له ذلك. فأهل السنة ما كتموا هذا، ولا كتموا غيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي إمامته، إمامة علي، كما لم يكتموا ما يعارض ذلك أو يخص عمومه أو يقيد مطلقه. ثم قال الحافظ رحمه الله: وقد تلطف المصنف في الاستدلال على الرافضة بما أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته، وهو محمد بن حنفية. قال: ودخلنا على محمد بن حنفية فسألنا، وهو ابن علي بن أبي طالب، فلو كان هناك شيء مما يتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه، وكذلك ابن عباس فإنه ابن عم علي وأشد الناس له لزوما واطلاعا على حاله، فرضي الله عن البخاري. وأيضا عن هؤلاء السلف الذي روى عنهم البخاري هذا الحديث، فإن جمع الأخبار التي قد تدفع أقوال المبتدعة هذا من أنفع ما يكون. يعني في زماننا دعوة أن أهل السنة يبغضون أهل البيت، وأن مثل الوهابية يبغضونهم. استنطاق التاريخ بتسمية الشيخ محمد رحمه الله أولاده بأسماء أهل البيت هذا يدفع هذه المقولة، سمى الحسن وسمى الحسين وهو اسمه محمد وسمى إبراهيم، فكيف يقال هذا؟ كذلك إذا استنطقوا التاريخ أهل السنة لهؤلاء الرافضة وقالوا إن عليا زوج بنته لعمر، كيف ينتقصونه أو يدعون أن بينه وبين علي رضي الله عنه عداوة؟ فأحيانا يعني يقولون أقوالا حتى العقل لا يصدقها، يعني مثل قولهم أن عمر رضي الله عنه ضرب فاطمة، مع تعظيمهم وإجلالهم لعلي رضي الله عنه، كيف يضرب فاطمة والفارس العظيم المغوار هذا حي يرزق؟ هذا لا يمكن أن يقع. قال رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه: حدثنا قتيبة بن سعيد والثقفي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع وهو الأسد المكي قال: دخلت أنا وشداد بن معقل الأسد الكوفي تابعي من كبار التابعين من أصحاب ابن سعود ومن أصحاب علي، دخل على ابن عباس. عبد العزيز بن رفيع تابعي وشداد بن معقل من كبار التابعين، دخل على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له شداد، فيه السؤال شداد بن أوس لم يقع له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع، شداد بن معقل فيه الحرص على العلم واستنطاق أهله، ولم يظهر في الحديث وجه السؤال، وهل هو ما بدأ يشيعه الرافضة أو لا. قال: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ هذه همزة استفهام واستخبار. قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين، أي ما بين اللوحين، فيه دليل على أنهم اعتنوا بوضع دفتين، لأن الدفة تحفظ الصحف من جهتها حتى ما تتمزق أو يصلها شيء من الأذى. ويظهر من السؤال أن باعثه هل أوصى لعلي بشيء، ولذلك خص ابن عباس وخص محمد بن حنفية بهذا السؤال، وكان جوابهما واحدا: ما ترك إلا ما بين الدفتين. طيب، يقول الحافظ رحمه الله في استشكال على هذا الحديث قال: لا يرد على هذا ما تقدم في كتاب العلم عن علي أنه قال: ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، وهو حديث ثابت في الصحيح. فعلي ذكر شيئين، ذكر الكتاب الذي بين الدفتين وذكر الصحيفة، هنا قالوا: ما ترك إلا ما بين الدفتين. والجواب أن عليا أراد الأحكام التي كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينفي أن عنده أشياء أخرى من الأحكام التي لم يكن كتبها. وأما جواب ابن عباس ومحمد الحنفية فإنما أراد من القرآن الذي يتلى. فعلي يتكلم هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم وصية، هل ترك وصية لعلي بالإمامة مثلا، فقالوا: ما ترك إلا ما بين الدفتين. وأما علي فيقول: ترك ما بين الدفتين وترك بعض الأحكام التي في الصحيفة، أو أراد مما يتعلق بالإمامة، أي لم يترك شيئا يتعلق بأحكام الإمامة إلا ما هو بأيدي الناس، ويؤيد ذلك ما ثبت عن جماعة الصحابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكمها أو لم يبق. يعني مثل قال مثل حديث عمر الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وحديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بير معونة قال فأنزل الله فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أنا لقد لقينا ربنا، هذا كان قرآنا نزل ونسخت تلاوته يعني لم يبق فيما بدأ ما بين الدفتين. ومنها حديث أبي كانت الأحزاب قدر البقرة، إذن فنسخ قدر منها. وحديث حذيفة ما يقرؤون ربعها يعني براءة، وكلها حديث صحيحة. وليس في شيء من ذلك ما يعارض حديث الباب، لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما زاد عن ما بين الدفتين نسخ، حتى ولو كان الصحابة رضي الله عنهم لم يقرأوا. كذلك ما خفي عن بعض الصحابة من بين الدفتين لا يخرجه هذا عدم العلم منهم عن كونه من القرآن، كقول ابن مسعود رضي الله عنه في المعوذتين. والله تعالى أعلم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذا الدرس، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يوجب لنا ولكم به سعادة الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.